بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحييكم أيها الإخوة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعده، فإن من أعظم نعم الله عز وجل على عباده المؤمنين أن هداهم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم، فإنها نعمة كبرى ومنة عظمى من الله سبحانه وتعالى بها على عباده المؤمنين أن هداهم ووفقهم وأرشدهم وثبتهم إلى هذا الدين القويم وإلى هذا الصراط المستقيم. بل أن الله عز وجل بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليرشد الناس ويدلهم على هذا الصراط المستقيم كما قال جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن هذا المنطلق، بارك الله فيكم، ينبغي لنا أن نقف مع هذا الصراط المستقيم، وقد ذكره الله جل وعلا في سورة الأنعام كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث عن هذه الآية، بارك الله فيكم، ليس تفسيرا وشرحا وغير ذلك، إنما هي وقفات وتأملات في هذا الصراط المستقيم بسبب الحديث عنه وسمات أهله وسمات الزائغين عنه وكيفية الثبات عليه. فمن هذا المنطلق، بارك الله فيكم، نقف مع هذه الآية، سبع وقفات، أسأل الله أن يوفقنا فيها إلى الصواب وأن يسدد لنا القول والعمل. الوقفة الأولى: لماذا الحديث عن هذا الصراط المستقيم ولزومه والحث عليه والتحذير من أن يسلك المسلم بنيات الطريق؟ الحديث عن هذا الكلام، بارك الله فيكم، أو عن هذا الصراط المستقيم ولزومه والحث عليه، يأتي لعدة نقاط. الأمر الأول أن الله عز وجل أمرنا بماذا؟ بلزوم هذا الصراط، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو أمر إلهي لجميع خلقه أن نتبع هذا الصراط. ولذا فهم الصحابة رضي الله عنهم أهمية هذا الصراط وسموه وصية النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام فليقرأ قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. ذكر الآيات قبلها في سورة الأنعام حتى بلغ قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوصفها ابن مسعود رضي الله عنه أنها وصية، والوصية هي العهد بالأمر الهام، أوصيك بكذا، معنى أن هذا الأمر أمر هام فأتعاهد إليك التمسك به. وكذلك ضرورة العبد وحاجته وفاقته إلى هذا الصراط، فهو محتاج إليه قبل الهداية وأثناء الهداية وبعد الهداية، بل ومحتاج إلى سلوك هذا الصراط حتى يوم يبعث الله جل وعلا الثقلين، الإنس والجن، ويوقفهم في العرصات، فيأتي الصراط المنصوب على متن جهنم فيحتاج إليه المسلم في ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ليتأمل العبد ضرورته وفاقته إلى قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، الذي مضمونه معرفة الحق وقصده وإرادته والعمل به والثبات عليه والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. فباستكمال هذه المراتب الخمس يستكمل العبد الهداية، وما نقص منها نقص من هدايته. فالعبد، بارك الله فيكم، محتاج إلى الهداية إلى الصراط المستقيم، والهداية تكون بأمرين أو لها طريقين: طريقة هداية الإرشاد وهداية التوفيق، التوفيق بأن يوفقك الله جل وعلا إلى هذا الصراط، وهذا بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. أما هداية الإرشاد فهي أن يسعى الإنسان إلى معرفة الطريق المستقيم والصراط القويم فيتبعه. من أين له ذلك؟ من مما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعلى لسان من تبع الأنبياء. يقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى، يقول: فالهداية هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان والدلالة، ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، ليس ثمة طريق تعرف الهداية هذا ضلال وهذا هدى إلا من طريق الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب على هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه وتزيينه. إذن إذا وفقت إلى هداية الصراط المستقيم فأنت أيضا محتاج إلى أن يدخل أو تدخل هذه الهداية إلى القلب وتزين داخل القلب، كما قال جل وعلا: وزينه في قلوبكم. ولا ينتهي بارك الله فيك طلب الهداية من هذا إلا حتى تضع قدمك في الجنة، نسأل الله من فضله. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وللهداية، يعني إلى الصراط المستقيم، مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة، وهو الصراط الموصل إليها. فمن هدي، تأمل هذا الكلام، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط، يعني في الدنيا، الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار، يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم كمن يمر كالريح. ثم قال رحمه الله تعالى: فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط، من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقة، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر إلى الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره عن هذا الصراط، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه على المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك، وما ربك بظلام للعبيد. كلام من أروع ما يكون، نقلته بنص. أنت محتاج إلى هداية التوفيق، تطلبها من الله عز وجل، فإذا هديت إلى الصراط المستقيم تطلب منه أيضا الثبات والاستمرار والاستقرار عليه، لأنك في داخل الصراط وأنت تسلك هذا الصراط بحاجة أيضا إلى الصراط. أضرب لكم مثال: إنسان يريد طريق مكة، من أين طريق مكة؟ يقول لك: من جهة الغرب. الآن عرفت الطريق؟ الطريق معروف. طب يقول لك: هناك يعني المسافة، لابد أن تعرف المسافة حتى تتجهز لسيارتك وتأخذ حذر كفايتك من الطعام والشراب، ويقول لك: هناك مكان تستطيع أن ترتاح فيه وغير ذلك. وإلا إذا قيل لك أن الطريق مكة في الغرب ثم ركبت سيارة ولا تعرف ماذا سيواجهك بالطريق، قد لا تصل، مع أنك تعرف أنها باتجاه الغرب، ومع ذلك قد لا تصل، لأنك يعني قد تكون هذه المنطقة صخرية جبلية وأنت معك السيارة لا تستطيع أن تمر بهذه الطرق. فلذلك أنت بحاجة إلى معرفة الهداية حتى في وسط الطريق لكي تكمل سيرك إلى الله عز وجل. ولذا كانت سورة الفاتحة من أعظم سور القرآن، أعظم سورة في القرآن هي سورة الفاتحة، التي اشتملت على طلب العبد الهداية من الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. ولذا تكررت هذه السورة أقل ما يكون تكرارا في اليوم والليلة 17 مرة، تقرأ: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، 17 مرة في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، بخلاف النوافل وغير ذلك كله. حتى في صلاة الجنازة تقرأ سورة الفاتحة وتطلب من الله عز وجل ماذا؟ الهداية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. يقول فإنه إذا هداه هذا فأنه إذا هداه إلى الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلى أن قال رحمه الله تعالى ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. هذا الدعاء أنت بحاجة إليه أكثر من الطعام والشراب. الطعام والشراب إذا فقد يموت الإنسان، والموت كلنا سنموت، المسلم سيموت والكافر سيموت، النبي سيموت والولي سيموت والشقي سيموت، الكل سيموت، لكن إذا فقد طريق الهداية يأتي الضلال هناك، إما إلى جنة وإما إلى نار على حسب ماذا تخلفه عن الصراط المستقيم كما يأتي. الأمر الثالث بارك الله فيكم من الحديث عن هذا الأمر وعن الصراط المستقيم وأهمية الكلام فيه، أن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أخبرانا أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي؟ السائر على هذا الصراط المستقيم. فإذا عرفت هذا الصراط المستقيم تتجنب 72 فرقة التي توعدت بالنار عافانا الله وإياكم. طيب، الوقفة الثانية بارك الله فيكم التي ينبغي أن نقف عندها وهي تعريف الصراط. الآن أنتم ذكرتم أو ذكرنا أن أهمية الصراط والحديث عنه والنقاط التي من أجلها تكلمنا على هذا الصراط، فيجب علينا أن نعرف ما هذا الصراط وما مضمونه وما المطلوب منا كمسلمين من سلوك هذا الصراط. الصراط في القرآن والسنة لا يأتي إلا مفردا أو معرفا أو مضافا، معرفا أو مفردا أو مضافا، مفرد لأنه واحد ليس ثمة طريق آخر، كل الطرق مسدودة، كل الطرق التي توصل إلى الله عز وجل مسدودة إلا طريق واحد، ولذا أفرد دائما الصراط وعرف أنا لكي لا يتنكر أي صراط يوصل، لا ليس أي صراط النكرة يوصل إلى الله عز وجل، بل هو الصراط المعهود المعروف عند الأنبياء والرسل أنه الذي بعثوا به عليهم الصلاة والسلام، مفردا أو مضافا إلى الله، إما أن يضاف إلى الاستقامة وإما أن يضاف إلى الله، صراط الله، صراط الله أنه يضاف إلى الله عز وجل أو أن يضاف إلى الاستقامة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن تعريف الصراط، يقول هو طريقه، هو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسنة رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ولا طريق لهم إليه، بل كل الطرق مسدودة إلا هذا، وهو إفراده بالعبودية، انتبه، وإفراد رسوله عليه الصلاة والسلام بالطاعة، فلا يشرك به أحدا في عبوديته ولا يشرك برسوله أحدا في طاعته، فيجرد التوحيد ويجرد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصراط يتضمن أمرين، الأمر الأول إفراد العبادة لله عز وجل، والثاني إفراد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كثير في القرآن الكريم بأن الله سبحانه وتعالى سمى التوحيد صراط المستقيم، ولذا قال جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، وأن اعبدوني، ما هذا؟ وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن سمى الله عز وجل عبادة الشيطان مخالفة، وسمى عبادته وإفراده جل وعلا بالعبودية إنه ماذا؟ صراط مستقيم. وأيضا قال عيسى عليه الصلاة والسلام إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فالأمر الأول في الصراط هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونبذ ما يعبد من دونه جل وعلا. الأمر الثاني هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته كما قال جل وعلا وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. إذن الصراط المستقيم لزومه أو تعريفه هو توحيد العبادة لله عز وجل وإخلاصه العمل إليه، وكذلك إفراد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فإن تنكب على المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه صاحب هوى كما قال جل وعلا فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون ماذا؟ أهواءهم. وهذا المسلك بارك الله فيكم صفة وصبغة الصراط المستقيم هي صبغة الأنبياء جميعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان على صراط مستقيم ودعا إليه، وكذلك جميع الأنبياء. فلما ذكر الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام ماذا قال في آخره؟ وقال واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. فجميع الأنبياء يسلكون هذا الصراط المستقيم، ومن انحرف عن هذا الصراط المستقيم فقد خالف ما كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا الصراط بارك الله فيكم يأتي دائما كما ذكرنا مفردا، ويأتي الضلال دائما يعني بصيغة الجمع، كما قال جل وعلا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. دائما الظلمات مجمع لأنها طرق الضلال، وصف طرق الضلال كلها بالظلمة، والطريق الموصل إلى الله عز وجل بالضوء والنور، ليس ثمة إلا نور واحد هو الموصل إلى الله عز وجل. كما قال أيضا جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. إذا تجد الظلمات لا حصر لها، أديان وفرق ومذاهب، وكل يوم تأتي فرقة وتخرج ديانة وتخرج مذهب ويخرج كل هذه لا حصر لها، لكن الطريق المستقيم هو واحد، هو واحد لا ثاني له. طيب الوقفة الرابعة بارك الله فيكم هي سبب الانحراف، سبب انحراف المسلم الذي يسلك هذا الصراط أولا ثم ينحرف، أو أنه انحرف ابتداء. ما هي الأسباب؟ لابد من معرفة الأسباب لكي يجتنب المسلم أن يسلك هذه الأسباب لكي لا يخرج عن الصراط المستقيم ويتبع السبل التي حذر الله سبحانه وتعالى منها. السبب الأول سبب قدري، أي من الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم ويضل من يشاء، كما قال جل وعلا والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى الانحراف واتباع السبل هو الإحداث في دين الله، البدعة. إذا ابتدع الإنسان بدعة فإنه قد خرج عن الصراط، ومن تبعه قد أخرجه معه عن الصراط المستقيم. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى ذلك أن الإحداث في الشريعة إنما يقع إما من جهة الجهل، وإما من جهة تحسين الظن بالعقل، وإما من جهة اتباع الهوى. إذا ليس هو لا دليل لا كتاب ولا سنة ولا غير ذلك، البدعة إنما تقع من تقديم العقل أو تحسين الظن بالعقل أو من جهة الجهل أو من جهة الهوى. وهذا الحصر يعني حصر هذه الأسباب بحسب التتبع الاستقراء الكتاب والسنة كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. الأمر الثاني الذي يؤدي إلى انحراف عن الصراط المستقيم هو انخفاض صوت الحق وعلو صوت الباطل، بمعنى أن أهل الباطل ينشطون فيخرجون للناس ويصبحون أئمة الضلال ويتصيدون الناس، وأهل الحق فيهم إما كسل وإما يعني عدم مبالاة بإرشاد الناس إلى طريق الله عز وجل والصراط المستقيم. فبهذا السبب إذا اتخذ الناس كما قال عليه الصلاة والسلام اتخذ الناس رؤوسا جهالا ضلوا وأضلوا، الذي أن الإنسان يسير على الطراق وثم شياطين على هذه السبل كما قال عليه الصلاة والسلام كل شيطان يدعو تعال، هذا الذي يدعوك لا يقول لك تعال نحن في ضلال مبين اركب معنا، لا، ما يأتي يزخرف لك الحق، يزخرف عفوا لك الباطل بلباس الحق، يخرج لك قالب الباطل بلباس الحق عافانا الله وإياكم. ولأجل هذا السبب عدم إنكار المنكر وعدم التحذير من الباطل تصبح اللعنة، كما قال جل وعلا عن بني إسرائيل وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتنهون عن منكر فعلوا. إذا لم ينكر المنكر ماذا يصبح؟ يصبح سنة. ولذا إذا عدم الأمر معروف والنهي عن المنكر ماذا تصبح؟ يصبح هذا الأمر المبتدع المحدث يصبح ماذا؟ يصبح سنة وتتابع عليه الأجيال، فإذا غيرته لقد جئت بشيء جديد، صح ولا لا؟ وهذا ما كان يعني يعبد آباؤنا، إن وجدنا آباءنا على أمة، هذا ما وجدنا على آباءنا، أنت إما مجنون وإما كما تقدم معنا زنديق وإما كذا وإما كذا وإما كذا. لماذا؟ لأنهم عاشوا على هذه البدعة لم يبين لهم الصراط المستقيم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذه الآية لعن الذين كفروا، يقول: أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكى مثل الذي ارتكبوه. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو أفضل الأعمال. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا: لا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها، فإن هذا من جملة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعلوم أنه إذا ازدوج، تأمل، إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن الحق، الآن إيش؟ السكوت عن الباطل والكلام، أو عفوا السكوت عن الحق والتكلم في الباطل، ماذا يحدث؟ يقول: يتولد بينهما جهل الحق وإضلال الخلق. خلاص يندرس هذا الأمر، يصبح ماذا؟ يصبح أمرا يعني غير مألوف وغير ذلك. ولذا نخرج قليلا، يعني تجد مثلا الجزيرة العربية في المملكة كيف دخل فيها الشرك؟ ما أسأل ما يعني يوم من الأيام سألت نفسك كيف دخل الشرك في الجزيرة العربية؟ سبحان الله، طول هذه القرون وهي على التوحيد، كيف دخل الشرك؟ بل أعظم من شرك قريش، إذا حصلت بهم شدة وضراء لجوا إلى أصنامهم وإلى أوليائهم وإلى غير ذلك. أما المشركين إذا ماذا؟ إذا حدث لهم شدة دعوا الله مخلصين له الدين. ما السبب؟ السبب بارك الله فيكم أن منطقة نجد كانت منطقة زراعية، وكان البادية، ومعروف أن البادية غالبا أهل جهل يأتون في موسم الحصاد. فتأمل كيف أن هذه الطرق الباطل إذا لبس، واضح، ثم يتتابع عليه الناس، يصبح هذا الشرك توحيدا والتوحيد شرك. يأتي هؤلاء الأعراب إلى السوق، ماذا يفعلون؟ يقولون: نحن أطباء، هل ثمة مريض عندكم في القرى؟ هذه قرى وهذه بادية. يقول: نعم، فلان مريض وفلان كذا. فيقول: اذبحوا تيسا أسود، واضح، وقطعوه ثلاثة أجزاء، لا تذكر اسم الله، انتبه، إذا قلت اسم الله لا، العلاج لا يصلح، لا تذكر اسم الله عز وجل أبدا، اذبحه في مكان كذا ولونه كذا وإذنه بحجم كذا وكذا، وقطعوه ثلاثا، ثلث كلوه أنتم، وثلث أطعموا منه المريض، وثلث اتركوه في المكان الفلاني والفلاني. ففعلوا هذا، ولا يوجد من ينبههم عن ذلك، فوقعوا في الشرك. هم كانوا يذبحون للجن، وهذا النوع هو تريده الجن، وهذا النصيب الثلث الأخير كانت تأكله الجن. ثم يقدر الله عز وجل أن يشفى هذا المريض، فتنة لهم، أو كما قال ابن بشر أو ابن غنام، نسيت الآن الذي كتب هذا بالضبط، فيقول ماذا؟ أنهم يعني هؤلاء الأعراب بعضهم أذكياء، يأتي في موسم الشفاء، يعني مثلا إذا هذه الأوقات يعني لا يأتي فيها هذا المرض فيشفى إذا من كان به هذا المرض أو غير ذلك، أو يشفى بقدر الله عز وجل فتنة لهم فوقع الشرك. إذن أين وقع الشرك؟ وقع الشرك من سبب التطبب والطب، من سبب العلاج، وهذا يعني مسلك دائما، تجد أن الإنسان إذا لجأ به الوجع أحيانا والعياذ بالله يلجأ إلى السحرة، إذا ابتلي والعياذ بالله بسحر يلجأ إلى من؟ إلى السحرة ليفكوا سحره، وهكذا. هذا هو دائما هذا مدخل للشيطان، ماذا؟ لكي يدخل به، لكي يوقع الإنسان والعياذ بالله في الكفر. فعندما اندرس هذا الأمر أصبح إيش؟ أصبح الجزيرة كلها مثل هذا الأمر، أصبح يذبحون ويفعلون وكذا 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 وغير ذلك، حتى انتشر الشرك من اليمن إلى العراق، إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى محمد عبد الوهاب وجدد للأمة أمر دينهم. فلا بد من، إذا حدث هذا الباطل أو حدث أمر يخدش في التوحيد أو يخدش في السنة، لا بد من بيانه، أو خرجت فرقة أو حزب معين، لا بد من التحذير، تحذير منها لكي لا يضل الناس عن الصراط المستقيم. يقول الشيخ العلامة الإمام صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، يقول: كم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنهم على حق، فلا بد أن نبين للناس خطر الأحزاب والفرق. يقول لا بد من هذا، لماذا؟ لكي يبقى الصراط المستقيم واضح بين للناس، وأن هذه الأحزاب والفرق والبدع المحدثة ليست من ديننا، بل هذه من السبل التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس بارك الله فيكم، وهو في نظري الله أعلم أنه من أخطرها، أن الإنسان ينحرف عن الصراط المستقيم. ما السبب؟ السبب عدم معرفة الحق بالتفصيل وعدم معرفة الباطل بالتفصيل. كيف ذلك؟ أن الإسلام يعرف منه جملة، وأحيانا من يعرف الإسلام في البطاقة، إنسان مسلم لا يعرف من الإسلام شيء، أو أنه لا يعرف طرق الباطل ولا يعرف هذه الأحزاب والضلالات والأديان وغير ذلك، لا يعرفها بالتفصيل. ولذا لا تستبعد أن يكون أحد، يعني هناك من هو خليجي واعتنق القاديانية. تعرفون القاديانية؟ فرقة خرجت في الهند تدعي نبوة فلان بفلان، مرزا غلام أحمد القاديان، يدعي أنه نبي وله أتباع. نقول لا بأس، يعني ربما بالهند يجد له رواج، لأن هذه منطقة يعني يعج فيها الجهل. لكن إنسان خليجي يعتنق هذه كيف؟ لأنه لا يعرف طرق الباطل بالتفصيل، أنه يعرف الإسلام جملة. نعم هو يقول نعم لا نبي، لكن تأتي الشبهات عليه فماذا يفعل؟ يعتنق هذا الأمر. ولذا لو كان عالما منذ أن تجد الشبهة أو تقف عند العلم تردها، العلم يرد هذه الشبهة مغلوبة مدحورة. فأضرب لكم أمثلة بارك الله فيكم، بأن الله أول شيء عز وجل بيّن طريق المجرمين بالتفصيل، كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وفصل أيضا طريق الحق بالتفصيل. والصحابة رضي الله عنهم هم صفوة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، عرفوا الحق بالتفصيل وعرفوا الباطل بالتفصيل. كيف ذلك؟ الصحابة كانوا على جاهلية، يعبدون الأصنام والأحجار ويصنعون من التمر أصناما ويعبدونها، وإذا جاعوا أكلوها، ويشربون الخمر ويقطعون الطريق، والفواحش والربا وغير ذلك، والظلم وشرب الخمر وغير ذلك، الباطل بالتفصيل. صحيح لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام استجابوا، فعرفت الحق بالتفصيل. الآيات تتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهم يشاهدون التنزيل ويعرفون هذه الآية فيما نزلت وبمن نزلت وسبب النزول وغير ذلك، وكيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع الكفار والمنافقين وغير ذلك، عرفوا الحق بالتفصيل. فماذا كانوا؟ كانوا خير أمة أخرجت للناس. لذا الصحابة هم صفوة الخلق بعد الأنبياء. لماذا؟ أنهم عرفوا الحق بالتفصيل وعرفوا الباطل بالتفصيل. منذ أن تأتي البدعة إيش سوون فيها الصحابة؟ مباشرة يعرفها. قيل لعمر إن أناسا يأتون إلى الشجرة التي بايع بها النبي عليه الصلاة والسلام بيعة الرضوان يصلون عندها، قال اقطعوها. رجل خرج من الكوفة، خرجت القدرية، فأتوا إلى ابن عمر فقالوا يا ابن عمر أن أناسا تقول لا قدر، قال أخبرهم أنني بريء منهم وهم مني براء، لا يؤمن أحدكم حتى يؤمن بالقدر. ساق حديث جبريل. واضح؟ لما أتى صبيغ بن عسل يتتبع المتشابه يقول والذاريات ذروة والمرسلات عرفة، الآن هي مرسلات ولا ذاريات؟ بدأ يعبث في القرآن، هذا في العراق. فقال عمر أرسلوه إلي للمدينة. فعندما قدم إلى المدينة شوف مباشرة، ما قال له جزاك الله خير ترى يعني لا تتبع هذه السبل وكذا، هذا يعني لا، مباشرة أخذه وضربه عمر بالعرجين على رأسه حتى سال الدم، اذهب به إلى السجن. ثم رجع ثم ضربه مرة أخرى حتى سال الدم، ثم رجعه إلى السجن، ثم عاد مرة أخرى قال يا أمير المؤمنين إن الذي برأسي قد نزل. ذهبت خلاص الشبهة اللي هنا، نزلت من العرجين. ثم أمر عمر أن يرجع إلى العراق ولا يكلمه أحد. قال الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع البدعة ويظنون خطر هذا الذي يتتبع المتشابه من القرآن ويضرب القرآن بعضه ببعض؟ يذهب إليهم ويقول لا يكلمه أحد. فيأتي صبيق ابن عسل التميمي والمسكين يأتي في حلقة مثل هذه ويجلس، فيقول قائلهم هذا الذي حذر منه عمر، فيقوم كل من مجلس ويتركون المسجد كله له، يجلس لحاله لوحده. واليوم تقول له يا أخي لابد من هجر أهل البدع، يا أخي أنت متشدد، أنت كذا، أنت هذا رجل واحد يقول من اهجروه كلكم المدرك لي يتأدب، مع أنه تاب هناك. لكن بعد أن كتب له والي العراق أن صبيق تأدب وحسن حاله وكذا، أمر الناس بأن ماذا؟ وكم اليوم نحن بحاجة إلى عرجين عمر، نحن بحاجة أن نضرب أناسا كثيرين بهذا لأنهم انحرفوا على السنة وغير ذلك. ولذا بارك الله فيكم، انظر عندما عرف الصحابة منهج القرآن بالتفصيل ومنهج أهل الباطل بالتفصيل كانوا خير أمة يخرج الناس، وإذا خرجت بدعة عرفوها، عندما كما يروى أنه يعني وقفوا على قبر دانيال، ماذا فعلوا بقبر دانيال؟ حفروا 7 قبور وأخفوه فيها لكي لا يعبد من دون الله، لكن لا يعبد من دون الله. والآن بعض الناس ماذا يشيد بالقبور ويفعلها ويسرجها ويفعل غير ذلك، والصحابة كانوا يخفون هذه الآثار لكي ماذا لا يتعلق بها الناس. وهناك صنف بارك الله فيكم أقل من الصحابة الذي لا يعرف هذا المسلك، إذا لا يعرف تفصيل الباطل وتفصيل الحق ينحرف عن الصراط المستقيم، يعني جميع الطوائف بعد ذلك ماذا ينحرفون عن الصراط المستقيم. الصنف الثاني من عرف الحق بالتفصيل، عرف الكتاب والسنة كله بالتفصيل لكن لا يعرف طرق الضلال، ماذا يحدث لهذا الرجل؟ ينحرف عن الصراط المستقيم ويتبع السبل. كيف هذا الكلام؟ لا بد من معرفة الباطل، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أضرب لكم مثال، عمران بن حطان هذا رجل كان في جيش علي بن أبي طالب يقاتل الخوارج، فرأى امرأة من الخوارج فأعجب بها فقال أتزوجها وأدعوها إلى السنة، فتزوجها فدعته إلى منهج الخوارج فأصبح خارجيا. لماذا؟ أنه لا يعرف طرق الخوارج بالتفصيل ولا يعرف مسالكهم ولا يعرف شبهاتهم ولا يعرف الرد عليها، فماذا؟ منذ أن دعته إلى هذا فعلا اقتنع. هو الذي يمدح عبد الرحمن بن ملجم أنه يقول يا ضربة بالسيف، يمدح يقول هذا أفضل ضربة بالسيف الذي يبتغي فيها عند الله عند ذي العرش رضواني، يمدح علي بن أبي طالب أنه قتل عبد الرحمن بن ملجم، كان سنيا ثم أصبح ماذا رأسا من رؤوس الخوارج. الصنف الثاني الذي يعرف الباطل بالتفصيل، تجده يقرأ في علم الكلام والفلسفة وهذه العلوم الأخرى ولا يعرف من دين الله شيء، فهذا أيضا يضل عن الصراط المستقيم كما حدث للمتكلمين. الأمر الأخير أو المسلك الأخير الذي يسلكه هؤلاء الناس أنه لا يعرف الحق لا بالتفصيل ولا يعرف الباطل بالتفصيل، فهؤلاء كما قال جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. إذن لا سبيل لك كل هذه الطرق أو هذه المسالك الأربعة إذا لم تتعلم بها فإنها تؤدي بك إلى الصراط المستقيم. قد يقول قائل هل تريد مننا أن نكون كلنا نعرف الحق بالتفصيل والباطل بالتفصيل؟ نقول ليس هذا الأمر بواجب عليك، لكن إذا حدثت هذا الإشكالات فإنك ترجع إلى أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يمكن أن يصبح الإنسان كلهم، يصبح الناس كلهم علماء، لكن لابد أن ترجع إلى العلماء، لا أن ترجع إلى نفسك أو هواك أو إلى شخص منحرف عن الصراط المستقيم. الوقفة الخامسة بارك الله فيكم هي سمات وصفات السائرين على هذا الصراط. إذا اشتبه عليك الأمر، يعني من هم السائرين على الصراط؟ أو هذا الصراط قد عرفناه، لكن من هم الآن الذين هم سائرون على الصراط؟ لهم علامات ولهم سمات قد أوضح الله جل وعلا وأوضحها النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الأئمة الأعلام، أن هؤلاء السائرين على الصراط إنما يتبعون ماذا؟ الكتاب والسنة. فمصادر التلقي عند هؤلاء السائرين على الصراط المستقيم هي واحدة، الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن الله تعالى أبى أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار، لأنهم أخذوا دينهم تأمل وعقائدهم خلفا عن سلف وقرنا عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين وأخذه التابعون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه من أصحاب أهل الحديث. السمة الثانية بارك الله فيكم لأهل الصراط المستقيم هي التسليم التام للنصوص، كن بين يدي النص كالميت بين يدي الغاسل. كيف الميت بين يدي الغاسل؟ ما يستطيع أن يتحرك، يقلبه هكذا ينقلب. كن كر الورقة الشجر في مهب الريح، مع من؟ مع النص ليس مع الرجال. إذا أتاك أمر الله عز وجل وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فقل مباشرة سمعنا وأطعنا كما قال الصحابة، ولا تتبع سنن اليهود قبحهم الله بأن قالوا سمعنا وعصينا، صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله جل وعلا عن هذا التسليم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. ويقول جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ويقول أيضا ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: من الله البيان ومن الرسول البلاغ وعلينا إيش؟ الله عليه البيان والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يبلغ، ونحن إيش علينا؟ التسليم. يقول: من الله البيان ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. هذا هو الانقياد التام. لماذا؟ للنصوص الشرعية. يقول الطحاوي أيضا: لا تثبت قدم الإسلام إلا على ماذا؟ إلا على قنطرة الاستسلام. قدم الإسلام لا تثبت أبدا، لابد أن تسقط هكذا وهكذا إلا إذا استسلمت للنصوص الشرعية. إذا أتاك الأمر من الله عز وجل أو من أمن رسوله عليه الصلاة والسلام فقل سمعنا وأطعنا. ولذا تجد الصحابة رضي الله عنهم مباشرة يقولون ماذا؟ هل هذا أمر يا رسول الله؟ مثل بريرة عندما اعتقت وزوجها عبد فقالت: أنا لا أريدك، انتهى. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليتوسط لها، وكان يحبها زوجها فهي حرة وهو عبد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط لزوجها عند بريرة، فقالت: يا رسول الله أتأمرني؟ إذا كان هذا أمر رجعت إليه، أما إذا كنت أنت وسيط فليس لي به حاجة. فقال: إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. ولذا تجد بارك الله فيكم التسليم والانقياد التام عند الصحابة، تجد في حجة الوداع في هذا المحفل الكبير، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: في أي يوم هذا؟ ايش يقول الصحابة؟ يقول: في أي بلد هذا؟ نحن أين الآن؟ يقول ايش يقولون؟ يقول: الله ورسوله أعلم. كيف الله ورسوله؟ وأنتم تدرون أنكم في مكة. يقول: في أي يوم هذا؟ يقول: الله ورسوله أعلم. في أي شهر هذا؟ يقول: الله ورسوله أعلم. كيف يا صحاب؟ كيف تقول الله ورسوله؟ يقول: نعم، لأنهم يقولون رضي الله عنهم يقول: قد يغير الله عز وجل ورسوله أسماءهم، فلا نريد أن نتقدم بين يدي الله ورسوله. شوف تأمل، مع أنهم يعرفون هذا المكان ويعرفون هذا الشهر ويعرفون هذا اليوم، ومع ذلك لا يريدون أن يتقدموا بين يدي الله ورسوله. ولذا تجد أيضا: الله ورسوله أعلم، دائما الله ورسوله أعلم. حذيفة أظن أو الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: آية الكرسي. هو يعلم أنها آية الكرسي، لكن لا يريد أن يتقدم بين، لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر أن يتكلم فقال مباشرة آية الكرسي. ولذا هذا ديدن الصحابة. واليوم لا حول ولا قوة إلا بالله، لو تسأل أي شخص في الشارع: ما حكم كذا؟ يا شيخ يجوز، يا شيخ ما يجوز مباشرة. لو تسألوا عن كيس الإسمنت كم اليوم؟ والله أنا ما أستطيع أن أفتيك، أخاف أني كيس إسمنت ولا المبيعات ولا هكذا مواد صحية ولا مواد غذائية، يقول يتورع عن الفتوى. لكن في دين الله عز وجل مباشرة يسارع في ماذا؟ في التكلم في دين الله عز وجل. يقول ابن القيم هنا كلاما نفيسا، يقول: لا بد للعقل من التسليم والانقياد لحكم الشرع والإذعان له. وهناك إذا استسلم العقل، تأمل، إذا استسلم العقل وانقاد للشرع فهناك تسقط لما وتبطل كيف وتزول هلا وتذهب لو وليت في مهب الريح، خلاص انتهى. ما في لو، ما في لو، كيف ما في كيف، لعله ما في كيف، لماذا هذا هذا وأضل هذا، هذا لا يصلح. تذهب لو كذا، ها، تأتي المرأة مثلا: لو أن الله عز وجل لم يبح التعدد، ما يصلح، لابد من التسليم لشرع الله. طيب كيف الله عز وجل هدى هذا وأضل هذا؟ لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ طب هذا ليش طويل وهذا قصير؟ هذا كله ماذا؟ يذهب إذا استسلم الإنسان لنصوص الشرع سواء كانت قدرية أو شرعية. من سمات أيضا السائرين على هذا الصراط المستقيم جعل الله وإياكم منهم الثبات، لا تجد التذبذب عندهم، هم ثابتون على هذا منذ أن بزغت شمس الإسلام من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض من عليها، أرض من عليها. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: أما أهل السنة والحديث فلا يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع قط عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفوتنوا بأنواع الفتن، وهذا حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة والصحابة والتابعين وغيرهم. إذن الثبات، ما الذي ثبتهم على ذلك؟ هو قدر الله عز وجل، وثانيا العلم الذي ورثوه من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى: الراسخ في العلم لو وردت عليه الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستنفره الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرس العلم وجيشه مغلوبة مغلولة. ومن سماتهم أيضا، سمات السائرين على الصراط المستقيم، الاهتمام بالتوحيد، تجدهم دائما يدندنون حول التوحيد، يقومون توحيد، يجلسون توحيد، ينامون توحيد، صح ولا لا؟ أصلا حياتك كلها توحيد، تدخل المسجد بسم الله توحيد، تريد أن تنام باسمك ربي وضعته جنبي وبك أرفعه، الحمد لله بسم الله بك نحيا بك نموت وإليك المصير، أذكار الصباح والمساء كلها توحيد، دخال المسجد توحيد، بسم الله اللهم اجنبنا حتى في الجماع توحيد، بسم الله اللهم اجنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وغير ذلك كله توحيد، كل حياتك توحيد. فتجد هذه السمة وهذا إبراز التوحيد عند هؤلاء السائرين على الصراط المستقيم، ماذا يعني؟ منقبة وسمة بارزة تميزهم عن غيرهم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كثرة الذنوب حتى وإن كان عند هؤلاء ذنوب فمع التوحيد ماذا؟ لا يعني أفضل من غيره. يقول رحمه الله تعالى: يقول كثرة الذنوب مع صحة التوحيد خير من قلة الذنوب وفساد التوحيد، لأنه إذا فسد التوحيد والعياذ بالله وأشرك العبد بربه جل وعلا فإنه يحرم من دخول الجنة، ولكن إذا كان صاحب ذنوب ومعاصي فإنه تحت مشيئة الله عز وجل، تحت مشيئة الله عز وجل. الوقفة السادسة بارك الله فيكم، وهي قبل الأخيرة، سمات الزائغين عن الصراط. عرفنا الذي ذكرناه ليس هو حصرا، إنما هو أبرز أو أكثر سمات السائرين على الصراط المستقيم. طيب إذا عرفت ما منهج هؤلاء لابد أن تعرف سمات الزائغين عن الصراط المتبعين للسبل لكي تجتنب طريقتهم وصفاتهم. أول سمة تجدها عند هؤلاء الخلل في مصدر التلقي، مصادر التي يتلقون فيها الشريعة هي ليست الكتاب والسنة. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما حدث من الأمة ما حدث من التفرق والاختلاف، صار أهل التفرق شيعا، صار عمدتهم في الباطن ليس على القرآن والسنة، ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم. ومن الانحرافات أيضا عند هؤلاء ومن السمات عندهم عدم ضبط الاستدلال بالكتاب والسنة. تجد حتى لو قال أنا أخذ بالكتاب والسنة، لكن عندما يمسك أو يقف على النص تجد أنه لا يحسن الاستدلال بالكتاب والسنة. وهذا يقول ابن عمر رضي الله عنهما أن الخوارج انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، مثل قوله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه نزلت في اليهود، أخذها هؤلاء الخوارج فأنزلوها على من؟ على علي بن أبي طالب. رأيت خلل الاستدلال عند هؤلاء، هؤلاء هم الزائغين عن الصراط المستقيم. ومن سماتهم أيضا، احذر منها هذه الصفات، أنهم يستدلون أولا، أو عفوا يعتقدون أولا ثم يستدلون، وهذا من أعظم الضلال. لا تعتقد شيء، إما لابد أن تأتي بالدليل أولا ثم تفهم الدليل ثم تعتقد، لا أن تعتقد ثم تذهب تبحث في الكتاب والسنة عما يوافق ما اعتقدته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإنسان قد يعتقد صحة قضية من القضايا وهي فاسدة، فيحتاج أن يعتقد إيش لوازمها. إذا اعتقدت أنت تظن أنها صحيحة، ثم إذا تأملت قليلا تجد أنها فاسدة، فيلزمك ماذا؟ أن تلتزم بهذا الأمر الفاسد، وإلا ماذا؟ لقضت أصلك. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريقة السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم. انظر، ظهر له بعقله دون غيره، فمضى عليه فحاد بسببه عن الطريق المستقيم. هو انفرد بعقله فانحرف به هذا الهوى عن الصراط المستقيم. والذي يبتدع بارك الله فيك في دين الله عز وجل لسان حاله يقول أن الكتاب والسنة ليس بكافيين، كأنما فيهما نقص، يريد هذا المبتدع أن يسد النقص الذي في الكتاب والسنة. ولذا يقول الشاطبي أيضا: فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله أن الشريعة لم تتم، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها، صلى الله العافية والسلام. لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها ما من كل وجه لم يبتدع ولم يستدرك على الشريعة، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الإنسان إذا ابتدع بدعة، متى يبتدع؟ يظن أن هذا الأمر لم يبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يبينه الله جل وعلا في كتابه، ولم يعمل عليه السلف فيبتدع. فكأنك تقول أن الكتاب والسنة ومنهج السلف فيه نقص، أو أن هذه يعني منهم من يتجاوز ويقول هذه بدعة حسنة. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: من زعم أو من قال أن في الإسلام بدعة حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين وقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن دينا في ذلك اليوم فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. من سماتهم أيضا كتمان النصوص، كتمان نصوص الكتاب والسنة، كما قال جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يقول شيخ الإسلام أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلا تجد مبتدعا قط إلا ويحب كتمان النصوص التي تخالف منهجه ويبغضها ويبغض أهلها ويبغض من تكلم فيها. الآن اذكر عند الخوارج حديث السمع والطاعة، مباشر يريد أن يضع إصبعه على هذا كما تفعل اليهود عند آية الرجم، نسأل الله العافية والسلامة. من سماتهم أيضا تضعيف الأحاديث الصحيحة وتصحيح الأحاديث، أو تضعيف الأحاديث الصحيحة وتصحيح الأحاديث الضعيفة. يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى: شأن أهل الأهواء والبدع قديما وحديثا يضعفون الأحاديث الصحيحة إذا كانت عليهم، ويصححون الأحاديث الضعيفة إذا كانت لهم. هذا سمة بارزة في ماذا؟ في أهل البدع والأهواء الزائغين عن الصراط المستقيم. من سماتهم أيضا التناقض والاضطراب. ذكرنا أن من سمات أهل السنة الصراط المستقيم أنهم الثبات، هؤلاء بالعكس تجد الاضطراب سمة بارزة فيهم. يقول ابن القيم: من تأمل أقوال هؤلاء المعارضين وجد أمرين كل منهما يدل على بطلان ما ذهبوا إليه. أولهما اختلافهما في نفسهما، القول أصلا مختلف في نفسه، ثم ذكر قوله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فتجد أصحاب فرقة معينة بأنفسهم مختلفين في مسألة، بل تجد أن الرجل الواحد يثبت القول في أول الكتاب ثم ينقضه في آخر الكتاب وهو لا يدري. يقول هذا يعني أحيانا يقرر مسألة ويقول هذا هو أصل الدين، ثم في آخر الكتاب يقول: من يقول بهذا القول هذا قد كفر بالله عز وجل، وهو الذي قرره أصلا. فهذا ماذا؟ من التناقض والاضطراب، لأنه من عند غير الله عز وجل، لو كان من عند غير الله عز وجل لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. من أمثلة التناقض عندهم بارك الله فيك أنهم ماذا؟ عندما يتكلمون بالحق وأفعالهم تخالف أقوالهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ابن القيم: علماء السوء جلساء على أبواب إيش؟ علماء السوء جلساء على أبواب إيش؟ على أبواب الجنة. كيف على أبواب؟ يقول: يدعون الناس بألسنتهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فهم في الحقيقة أدلاء، أو في الظاهر أدلاء، وفي الحقيقة قطاع طرق، يقولون بألسنتهم شيء ثم يخالفون. وهذا هو ديدن المنافقين صلى الله عليه وسلم. وأضرب لكم أمثلة كثيرة على تناقض واضطرابهم. يعني مثلا تجد أهل الأهواء والزاغين عن الصراط المستقيم لا يقبلون خبر الآحاد، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وتجدهم يستدلون بماذا؟ بحديث الآحاد. أحيانا يقول لك أحاديث الآحاد لا تقبل في العقيدة، ويأتي المرجئ مثلا يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب هذا حديث آحاد، كيف تستدل به؟ أنت ضربت عقيدتك الآن. وغير ذلك كثير. طيب تجد مثلا من يزعم الحرية والليبرالية ويريد مثلا يقول لا بد من قيادة المرأة للسيارة، وهذا يعني أيضا مع أن الحرية والليبرالية هذه إيش معناها؟ إقصاء الدين، الدين في هذا المسجد فقط، تخرج من هنا أنت حر، افعل ما تشاء، الدين في المسجد، إن كنت مسلما الدين في المسجد، إن كنت نصرانيا الدين في الكنيسة، إن كنت يهوديا الدين في البيع، إن كنت بوذيا الدين في المعابد. أما إذا خرجت من هذه الشعائر الدينية فماذا؟ فافعل ما تشاء. طيب هذا الذي يقول هذا الكلام يأتي يخرج على قنوات التلفزيون ويقول يعني لا بأس بقيادة المرأة للسيارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون الإبل. طيب أنت تقول الآن ما لك علاقة في الدين، كيف تدخل الدين في تستدل به؟ وغير ذلك يقول لا بد أن تمارس المرأة الرياضة وكذا وكذا وكذا، فكانت عائشة رضي الله عنها تسابق النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنت الآن تقول لا علاقة للدين بحياة الفرد، فكيف تستدل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ من الأمثلة أيضا تناقض أهل الأهواء إنكارهم مثلا علم الجرح والتعديل. واضح؟ تجدهم يقولون ينبذون أهل السنة، يقول أنتم علماء جرح وتعديل، هذه كلها غيبة ونميمة، تسمونها جرح وتعديل وكلها تغتبون العلماء والدعاء. ها لا يوجد جرح وتعديل، خلاص انتهى هذا الجرح والتعديل، يقول لك في زمن ابن معين والبخاري، خلاص الآن أقفل الباب خمس دقائق كذا ويتيك، يقول يا أخي لا تتكلم على فلان. لماذا؟ يقول الشيخ ابن باز زكاه. طب هذا تعديل صح ولا لا؟ تأتي أحيانا يقول يا أخي فلان تقول كذا، يقول لك لا هذا تكلم عليه المفتي جرحه. طب الآن جرح وتعديل معدوم، أن تقول غير موجود، فكيف تأخذ به صح ولا لا؟ مثلا كتاب معين قدم له عالم من العلماء لم يطلع، قدم عليه وأخطأ وهذا الكلام كله ضلال وكذا وكذا، ثم تقول له يا أخي هذا الكتاب فيه ضلال، يقول لا قدم له فلان. طبعا تقول الجرح والتعديل غير موجود، انتهى الزمان. واضح؟ ثم مع الجرح والتعديل يصب غضبه على أهل السنة والجماعة، فيهم وفيهم 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 وفيهم، إيش هذا؟ هذا جرح ولا تعديل ولا غيب ولا ماذا تسمي؟ تجده يتناقض. واضح؟ تجده لو خرج إلى السوق وهناك شخص يبيع الخضرة أو يبيع شيء وهي فاسدة، ويأتي يقولك يا شيخ هذا ترى هذا صاحب الدكان تراه يعني ليس بطيب، يبيع الخضار التالفة ولا الخاربة، هذا جرح ولا تعديل؟ هذا جرح تعديل ولا لا؟ جرح، عن جرحت الرجل الآن، هل هذه غيبة؟ أسألكم هذه غيبة؟ هذا تحذير، تحذير من شخص، لكنه ماذا؟ هو يريد أن يكسر منهج الجرح والتعديل لكي تبقى بدعته هكذا ويبقى رموز البدع لا أحد يكلمهم، ومع أنه أصلا يضطر أحيانا إلى أنه ماذا؟ يسلك هذا المسلك. ومن سماتهم أيضا اتباع المتشابه من القرآن، كما قال جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الذين سمى الله الذين يتبعون المتشابه من القرآن فهؤلاء الذين سمى الله عز وجل فاحذروهم. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، شوف خرجوا من الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها. تأمل هذا الكلام الجميل من الشاطبي، يقول: إن الشرع قد دل على أن الهوى المتبع الأول في البدع هو المقصود السابق في حقهم، ودليل الشرع كالتبع في حقهم، ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم، ويتبعون كل شبهة وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ماذا يقول؟ يقول: فأثبت لهم الزيغ أولا، وهو الميل عن الصواب، ثم اتباع المتشابه، وهو خلاف المحكم الواضح المعنى الذي هو أم الكتاب ومعظمه، ومتشابه على هذا قليل، فتركوا اتباع المعظم إلى اتباع الأقل. واضح؟ طيب. ومن سماتهم أيضا التلبيس، سمات الزائغين عن الصراط المتبعين للسبل التلبيس والتدليس وقلب الحقائق، كما قال جل وعلا: وإن منهم لفريقا يلبون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وقال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. ومن أمثلة ذلك إذا قلت لهم أنت على الطريق الضلال، يقول: تفسد في الأرض، قال: إنما نحن إيش؟ مصلحون. وإذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض، قالوا: إنما نحن مصلحون. ويقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مخالفة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يشتبه على الناس الباطل المحض، بل لا بد أن يشابه بشيء من الحق. لا أحد أبدا يأتيك يقول لك: تفضل هذا الباطل، خذه، اعتقده، تناوله، أبدا. حتى الذين يتعاطون الخمور والمسكرات، ماذا يقول لك عن الحبة أو هذه المخدرات؟ ماذا يقول؟ يقول: تعال حتى كل هذه الحبة حتى تفقد عقلك وتفعل كل هذه الأمور. لا، يقول: يعني لابد أن تريح أو تأخذ، كله لابد أن يقلب، يروجه بالباطل وغير ذلك. كل هذا حتى في الشبهات في الشهوات هذا أمر مضطرد. ومن تلبيسهم أيضا إذا حذرت من أهل البدع والضلال، ماذا يقولون؟ يسبون العلماء، صحيح ولا لا؟ إذا تحذر من أهل الباطل، يقول: هؤلاء الذين يحذرون من أهل الباطل يسبون العلماء. هذا ليس في اليوم، هذا من قديم الزمان. يقول السجزي رحمه الله تعالى: إن كل من يخالفهم نسبوه إلى سب العلماء. شوف، هذا قديم، قبل 700 سنة، لينفروا قلوب العوام عنه، ونسبوا إليه أقاويل لم يقلها ولا يعتقدها بهتانا منهم وكذبا. فعندهم التلبيس والتدليس والتغليف، فهم يأتون إلى الباطل ويغلفونه بغلاف الحق ثم يقدمونه للناس. والناس بارك الله فيكم، عوام الناس أكثرهم يعني يحب التدين، وإذا سمع كلمة اعتنقها، كما قال ابن القيم: والناس أكثرهم فأهل ظواهر تبدو لهم ليسوا بأهل معاني، فهم القشور وبالقشور قوامهم، واللب حظ خلاصة الإنسان، فالإنسان الذي يظهر له يأخذه، إنما العالم هو الذي يعرف خطأ وضلال هذه المقالة. من سماتهم أيضا، من سمات الزائغين عن الصراط، نبز من السائرين على الصراط المستقيم الذين على جنبات الطريق. هؤلاء من سماتهم ماذا؟ نبزهم لأهل الصراط المستقيم. وهذا المسلك من قديم الزمان، منذ في زمن الأنبياء كلهم، وأيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وسائر في من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول أبو حاتم الرازي: من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، من علاماتهم أنهم يقعون في أهل الأثر. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وضربوا لها، أي للسنة ولأهلها، أسوأ الأمثال، ولقبوهم أقبح الألقاب، فسموهم نواصب ومشبهة وحشوية ومجسمة إلى غير ذلك. كل هؤلاء يسمون ماذا؟ أهل السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يسمونه؟ مجنون، ساحر، كاهن، معلم، مذمم، كانوا ينادونه مذمم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول لأبي بكر: ألم ترى كيف الله عز وجل صرف عني سب قريش؟ هم يسبون مذمما وأنا محمد، أنا محمد ماني مذمم، هم يسبون مذمم. وهكذا سبحان الله صرف الله عز وجل أهل السنة والجماعة عنهم هذا السب. في حشوية؟ ما في. في مجسمة؟ ما في. في جامية؟ ما في. كل هذه ألقاب لا وجود لها إلا في أذهان الذين وضعوها. وإذا سألت ما هي هذا كلها مثل العنقاء، تعرفون العنقاء؟ هذا عنقاء، هذا طائر عند العرب لا وجود له إلا في الخرافات، طائر هكذا لا وجود له أصلا، يقول هذا طائر، هو أصلا غير موجود ولا يعرف عند العرب. مثل هذا الجامية والحشوية والمجسمة وهابية ونواصب واواوا، كل هذا غير موجود البتة، فقط أسماء. ولذا السب والشتم على الحشوية والوهابية غير موجودة هذه. نحن أهل السنة والجماعة. انظر كيف صرف الله جل وعلا عنك ماذا؟ هذا السب والشتم. فالسب على الجامية، هل يوجد جامية؟ لا يوجد. صرف عنك الحشوية وغير ذلك، كله ينصب في هذه الألقاب التي ابتدعوها. من سماتهم أيضا بارك الله فيكم تركهم انتحال منهج السلف، لا يتمنون منهج السلف أبدا. ولذا يقول ابن تيمية شعار أهل البدع ماذا؟ ترك انتحال اتباع السلف. ويقول الشاطبي أيضا عن هؤلاء وعن فتاوى الصحابة، ماذا يفعلون هؤلاء الزائغين عن الصراط بفتاوى الصحابة؟ يقول وربما ردوا فتاويهم وقبحوها في أسماع العامة لينفروا الأمة عن اتباع السنة وأهلها. ولذا يقول عمرو بن عبيد، يعني مباشرة، شوف هذا كلام قديم يعني من أكثر من 1300 سنة، يقول عن ابن عمر، يقول وكان ابن عمر حشويا، ابن عمر حشويا، صحابي جليل تقول عنه حشوي، لكن هذا رأس من رؤوس المعتزلة. ويقول أيضا عمرو بن عبيد أيضا يقول ما علم الحسن البصري وابن سيرين إلا في خرقة حيض ملقى، ما يعرف إلا الحيض والنفاس. يقول هؤلاء علماء حيض ونفاس، وأنتم لا، نحن علماء الكلام ونحن علماء الذين أصحاب العقيدة. إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا يأتون يقولون الشيخ بن باز، الشيخ الألباني، الشيخ بن عثيمين، كل هؤلاء علماء حيض ونفاس وعلماء بيوع وكذا، وهيئة كبار العلماء ما عندها شغل إلا أن تعلن الهلال رمضان وهلال العيد، خلاص ما عندهم شيء، ليسوا علماء. إذن بهذه الطريقة بارك الله فيكم يقطع على الشاب الطريق الصراط المستقيم. فإذا قيل له هذا الكلام ووضع له سد منيع بهذا الكلام، أين يذهب الشاب؟ أخوان ما إيش دخلني في الحيض والنفاس ولا في بيوع ولا الهلال خرج ولا الهلال نزل، أنا إيش دخلني؟ أنا أبغى علم، علم، أين العلم؟ يقول عندنا. يأتون عند هؤلاء الضلال فيقيئون في أسماع هؤلاء الشباب من بدعهم وغير ذلك. من سماتهم أيضا مباشرة التفرق، هذه سمة لصيقة جدا بأهل البدع والضلال، التفرق والاختلاف. يقول جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم من بعد ما جاءهم البينات. يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى ومن العجائب أن اختلافهم من بعد ما جاءهم البينات الموجبة لعدم التفرق، فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين فعكسوا القضية مع علمهم بمخالفتهم لأمر الله عز وجل. ويقول الأصبهاني رحمه الله تعالى وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع رأيتهم متفرقين مختلفين وشيعا وأحزابا، بل لا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا، بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن أباه والرجل أخاه والجار جاره، تراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلمتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء سمات أهل البدع. ومع تأمل، شوف انظر والعياذ بالله إلى شدة حقد والحسد والضغين على أهل السنة وعلى السائلين على الصراط المستقيم، مع هذا التفرق بينهم إلا أنهم ماذا؟ يتفقون على إيش؟ على عداوة أهل السنة. هم مختلفين، يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتفق فيما، يعني نتعاون فيما اتفقنا عليه. ما هو اللي اتفقنا عليه؟ معادات هؤلاء الحزب، حزب الله عز وجل، السائرين على الصراط المستقيم معاداتهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فتحيزت كل طائفة إلى طاغوتها وتصادم التصادم النصارى في شأن ناسوتها ولاهوتها، ثم تمالأ الكل، شوف كل هذه الفرق تمالأوا كلهم على غزو جند الرحمن ومعاداة حزب السنة والقرآن، فتداعوا إلى حربهم تداعي الأكلة إلى قصعتها، وقالوا نحن وإن كنا مختلفين فإنا على حرب هؤلاء الجند متفقون، فميلوا بنا ميلة واحدة حتى تعود دعوتهم باطلة وكلمتهم خامدة. واضح؟ الآن كلهم مع اختلافهم فرق وشيع وكذا وأحزاب وأديان، لكن العدو الرئيسي من؟ السائرين على الصراط المستقيم. أضرب لكم مثال من الأديان، اليهودية والنصرانية، ما وجد الاتفاق بين اليهودية والنصرانية، لا يوجد. عيسى عند النصارى من؟ هو الله، هو ثالث ثلاثة، وعند اليهود هو العياذ بالله ابن زنا. شوف هؤلاء يقولون ابن زنا وهؤلاء يقولون هو إله، تضاد. مع هؤلاء اليهود والنصارى يجتمعون على المسلمين مع اختلاف عقائدهم. هذا كلام القيم، يعني أنك تجد أنهم وإن اختلفوا هذا عقيدته كذا وهذا عقيدته كذا، لكنهم يجتمعون في إيش؟ في حرب أهل الإسلام. وكذلك أهل البدع يتعاون فيما بينهم لأجل ماذا؟ إسقاط أهل السنة. طيب، الوقفة الأخيرة بارك الله فيكم، السابعة والأخيرة، هي في بعد أن بينا هذا الصراط ومعالمه وتعريفه وسمات السائرين عليه وكذلك سمات الزاغين عنه، يعني تتشوق النفس إلى معرفة ماذا؟ معرفة كيفية ماذا؟ الهداية إلى الصراط والثبات عليه. هنا مجموعة من الطرق التي من يتحقق بها الإنسان إلى أو يتوصل بها الإنسان إلى تحقيق الهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه. الأول هو توفيق الله جل وعلا وسؤاله إياه، أن تسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى الصراط المستقيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب، أي أن تسأل أنت الله جل وعلا، وقبله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم، فهاتان وسيلتان هامتان هي مطلوبهم: توسل بأسمائه وصفاته وتوسل إليه بعبوديته، وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء. وبالتالي فإن على المسلم لزوم الصراط المستقيم حتى تتحقق له سعادته في الدنيا والآخرة. الأمر الثاني بارك الله فيكم العلم النافع. العلم النافع هو الذي يرشدك إلى الصراط المستقيم ويثبتك على الصراط المستقيم ويضيء لك ماذا؟ هذا الصراط. يعني الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا العلم نور، العلم نور، فأنت في هذا الصراط في ظلمات، كان معك سراج يضيء لك الطريق فبها ونعمت. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، تأمل هذا الكلام، يقول: الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. يعني ما يجيك واحد يتكلم أي كلام، لا، تجد كلام كذا وكلام مزوق، كلام يشدك، ما هو مثل كلامنا، أفضل من كثير، يعني تجد الكلام ما شاء الله مزوق ويسحرك بكلامه. يقول: أهل فصاحة وعلم وحجج، والواجب أن تتعلم من دين الله ما يصير هذا العلم لك سلاحا، فإن جند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان، وإنما الخوف على الموحد، إنسان الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. تسلك الطريق صراط مستقيم وليس معك سلاح، إيش تسوي؟ جيوش من الأعداء كلهم على يمين الصراط ويسار الصراط، فإن لم يكن معك سلاح كما قال الشيخ فوزان تذهب مع أول شبهة، أول شبهة تعرض عليك يمين، أول شبهة تعرض عليك يسار تذهب بك، لكن لو وجد العلم يردها مغلوبة مغلولة. يقول ابن الجوزي، هذا كلام نفيس جدا، يقول: اعلم إن أول تلبيس إبليس على الناس صدهم عن العلم، لأن العلم نور، فإذا أطفأ مصابيحهم خبطهم في الظلم كيف يشاء. إبليس يأتي مع حجر يكسر لك هذا الفانوس، يكسر الضوء هذا الذي تصير به. هذا الفانوس هو العلم، إذا كسره إيش أبدأ الإنسان يتخبط، يذهب يمين يسار، ثم يتولجه أهل البدع نسأل الله العافية والسلامة. الأمر الثالث الذي يعينك بإذن الله تعالى على سلوك الصراط المستقيم العمل بهذا العلم الذي تعلمته، كما قال جل وعلا: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجلا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. إذن العلم أو عفوا العمل بالعلم هو الطريق للثبات على الصراط المستقيم. الأمر الرابع التنشئة العلمية على أيدي أهل السنة، لا بد الإنسان أن يتوقع ويتحرى أهل السنة فيتعلم على أيديهم، ولا يأخذ من أهل البدع ولو حتى أدنى شيء، لأنه هؤلاء أهل البدع ماذا لا يعني يفترون بأن يضعوا سمهم حتى ولو في اللغة العربية، ولو حتى في تجويد القرآن تجدهم ماذا إلا يضعون شبههم لكي يلبسوا على الناس. ولذا يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقه الله جل وعلا لعالم من أهل السنة. ويقول عمرو ابن قيس: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فرجه، يعني أرجو خير منه، وإما إذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه. الأمر الخامس بارك الله فيكم هي كثرة تلاوة القرآن والعمل به، كما قال جل وعلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. الأمر الأخير بارك الله فيكم وهو من أهمها وأصعبها أعانكم الله عليها وأعانني: الصبر على ما يعترض لك أثناء سيرك في هذا الصراط. لا بد أن تجد ماذا هذا المسلك لم يسلم للأنبياء والرسل، واضح؟ لا بد من الصبر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، تأمل هذا الكلام الذي أختم به، يقول: فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفهما في كتابه وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا تريد الصراط المستقيم، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع وطعنهم عليه وازدرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلونه مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. هذا الآن أنت فقط تسير، أنت لا تكلمهم ولا تقول أنتم مبتدعة، أنتم ضلال، أنتم فيكم، أنتم على غير السنة، لا، أنت فقط سائر الآن، ما تكلمهم ولا تسوي شيء، أنت فقط تسير على الصراط، ازدراء، طعن، سب، شتم، حشوية، مجسم، كل هذا أنت لم تفعل شيء. طيب كيف لو قلت لهم أنتم الآن على طريق الضلال وأنتم على بدع وأنتم مخالفون للإسلام، ماذا يفعلون؟ فأما إذا دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهناك تقوم قيامتهم ويبغون له الغوائل وينصبون له الحبائل، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، وغريب في عقيدته لفساد عقائدهم، وغريب لتمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدعة، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لضلال وفساد طريقتهم. هذا فقط إذا ماذا؟ إذا لم يدعهم ازدراء وتنقص وغير ذلك، وإذا دعاهم قامت قيامتهم وأجلبوا عليك بخيلهم ورجلهم. وهذا الأمر بارك الله فيك لم يسلم الأنبياء. لا تعتقد أن أنا لماذا يحدث معي كذا، أنا يا أخي خلاص بلاش، هذا الدين هذا كله بلاش منه حتى لا أتضايق وكذا وكذا وكذا. بالعكس، إذا كان لك كلما قوية تمسكك بالسنة والسلوك هذا الصراط المستقيم على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، قوية الشدة عليك، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. إذا أردت أن تعرف قدر تمسكك بالسنة فأعرف ماذا قدر قدح أهل البدع والأهواء فيك. أسأل الله بعزته وجلاله وعظيم سلطانه وأن يوفقنا للزوم صراطه المستقيم ودينه القويم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أجل وأعلى وأحكم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.